الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وسبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل أن تتحول القبلة إلى بيت الله الحرام في مكة، فقال بعضهم بعد أن تحولت القبلة: ما هو حال صلاة من صلى إلى بيت المقدس ولم يدرك الصلاة إلى المسجد الحرام بمكة وقد مات؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بمعنى يضيع أجر صلاتكم، وبين بأنهم كانوا على الإيمان وأن صلاتهم التي صلوها على الإيمان، لأن تحويل القبلة لم ينسخ إلا بعد أن مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة 16 أو 17 شهرا كما سيأتي في هذه الرواية. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد، وهو التميمي الحنظلي، قال: حدثنا زهير وهو ابن معاوية الجعفي، قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: من معادن الصدق. قال: حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله، وهو مدلس ولم يصرح هنا بالتحديد، لأنه قال عن البراء بن عازب. ويرفع التدريس لأنه قد صرح كما سيأتي في كتاب التدريس في كتاب التفسير ابن كثير، حيث قال: سمعت البراء بن عازب. هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا لم يصرح وقد روى عن البراء فروايته محمولة على السماع، لأنه من المكثرين عنه. عن البراء ابن عازب من هو يا محمد؟ نعم، من أي القبائل؟ من أي القبائل؟ هو دوسي، وكنيته أبو عمارة هكذا، وهو صحابي ابن صحابي، فهو البراء بن عازب، وأبوه اسمه عازب بن الحارث الدوسي، قد صحب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. هنا شك أبو إسحاق السبيعي، وليس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجداد، أو أنه نزل على أجداده أو على أخواله بالمدينة، بل الذين كانوا في المدينة هم أقاربه ممن يربطه بهم علاقة، لأن أم جد عبد المطلب بن هاشم من المدينة، فهي من الأنصار، لكن هذا قبل الإيمان. ف فهم ليسوا بأجداده على الصحيح، وإنما يقال هم من الأقارب من جهة الأمومة، من جهة الأمومة، لأن أم جد عبد المطلب ابن هاشم من المدينة، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، معنى جهة مكة، لأنه كان يريد أن يخالف ما عليه أهل الكتاب، فإنهم يتجهون إلى الشام إلى بيت المقدس، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم بسبب أنهم حرفوا الدين، وحتى لا تقول اليهود إن محمدا عليه الصلاة والسلام لا زال يتجه إلى قبلتنا، وما ذلك إلا لأننا على الحق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن تتغير القبلة إلى جهة البيت بمكة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، بمعنى أن أول صلاة صلاها إلى بيت الله الحرام هي صلاة العصر، وكان هذا عند تحويل القبلة، وهذا يسمى من النسخ المتواتر، وهو نسخ القرآن بما كان معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاتجاه إلى جهة بيت المقدس. وصلى معه قوم، أي ممن حضروا أثناء نزول الآيات، تولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. فبعض الصحابة كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس بعد أن نزلت الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فجاء رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن صلى معه عند نزول هذه الآية وهم في صلاتهم، وجدهم وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل مكة، وبينما هم في حالة الركوع اتجهوا مباشرة إلى جهة مكة. هذا يدل على أنهم كانوا إذا سمعوا الأمر التشريعي قالوا سمعنا وأطعنا، ولهذا فقد قسموا صلاتهم إلى قسمين، قسم صلوا به إلى جهة بيت المقدس، والثاني إلى جهة البيت الحرام بمكة، وعلى هذا فصلاتهم صحيحة لا إشكال في ذلك. لكن بعض أهل العلم استدلوا على أن اتجاههم هذا يدل على أن القبلة ليست شرقا، كما نص على هذا ابن حزم ورجحه أيضا كذلك الشوكاني في نيل الأوطار، قالوا بأنها واجبة، لأنها لو كانت شرقا لأعاد الصحابة رضوان الله عليهم صلاتهم كاملة، أعادوها مرة أخرى من جديد وما قسموها على ذلك. والذي يترجح أن الاتجاه إلى جهة القبلة ليس شرطا بل هو واجب، أما جمهور الفقهاء جمهور المحدثين وأهل العلم فإنهم يقولون بل ذلك شرط، فإنها لا تصح الصلاة إلا بالاتجاه إلى جهة القبلة، مع أن الأدلة الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفادها الأمر، والأمر متى ما جاء في الحكم أو متى ما جاء في التشريع فإنه يفيد الوجوب، لأنه يشترط للشرطية القرائن التي تنفي الصحة، التي تنفي الصحة أو أن تدل بمجموعها على نفي الصحة لتلك العبادة، لأن القول بالوجوب معناه أن من ترك الواجب حيث فهو آثم مع صحة العبادة التي صلاها. وعلى هذا فعل مذهب ابن حزم ومذهب الشوكاني ومن يقول بالوجوب لو أنه صلى إلى غير جهة القبلة لقبلت منه الصلاة، لكن عليه الإثم وعليه المعصية، يجب عليه أن يتجه إلى جهة بيت الله الحرام لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإن كان متعمدا، لأنه إن كان متعمدا فهو آثم، وإن لم يكن متعمدا فصلاته صحيحة وليس بآثم طالما هو في الوجوب. لكن لو كان الحكم يدل على الشرطية فسواء كان متعمدا أو ناسيا فعبادته باطلة، لا بد وأن تلزمه الإعادة. يعني هذا في مستقر الشرط، وكذلك الركنية يلزمه الإعادة سواء كان متعمدا أو ناسيا، لكن إذا كان في حالة الوجوب فإن كان متعمدا في الترك فهو آثم، وإن لم يكن متعمدا فعبادته صحيحة. قال زهير عليه رحمة الله، وهو كما قلنا ابن معاوية الجعفي، حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال من الصحابة وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، ماذا نقول فيهم وقد صلوا إلى غير القبلة قبل النزول. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما المقصود في هذه الآية ما كان الله ليضيع إيمانكم؟ ما هو الإيمان هنا؟ الصلاة. قال المصنف رحمه الله: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم وهو العدوي أن عطاء ابن يسار أخبره، وعطاء ابن يسار هو الهلالي من كبار التابعين، أخبره أن أبا سعيد الخدري هو سعد بن مالك، أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، بمعنى عملها وارتكبها قبل أن يعلن إسلامه، كما جاء في الحديث الصحيح أن عمرو بن العاص أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأراد أن يبايعه على الإسلام وأن يعلن إسلامه، فمد عمرو يده فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبض يد عمرو، فأبى عمرو وقال: أشترط يا رسول الله؟ قال: وماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، إن الإسلام يجبه ما قبله، بمعنى يمحو ما قبله. كذلك هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن الله سبحانه وتعالى يكفر كل سيئة أزلفها الرجل ليعلم إسلامه. فمعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الرجل فيما إذا دخل الإسلام وما كان من الإسلام وما بعده، وأما ما قبله فإنه يحمل على ما كان عليه قبل الإسلام ويعفو عنه الله لأنه لم يكن مسلما. قال: وكان بعد ذلك، أي بعد الإسلام، القصاص بمعنى المساواة والاعتداء، عليك ذنب إذن تلحقك معصية، ضربت أحدا، شتمت أحدا، عليك القصاص الأخ، وهكذا. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، بمعنى أن يعفو الله عنها. فقد جعل الحسنة بعشر أمثالها وتمتد إلى 700 ضعف، وجعل السيئة بسيئة واحدة فقط إلا أن يتجاوز الله عنه أيضا، وإن فعلت المعصية فقد يتجاوز الله عنك، وهذا يدل على عفوه سبحانه وتعالى. وهذا حديث معلق لأنه من رواية مالك، والإمام البخاري لم يدرك مالكا، فهذا حديث معلق لكن وصله الإمام النسائي في السنن، وكذلك وصله الإمام أحمد بن حنبل المسند. الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور التميمي قال: حدثنا عبد الرزاق، من هو؟ أحسنت، بن همام الصنعاني الحميري، هكذا. طيب، قال: أخبرنا معمر، ومن هو معمر؟ البصري نزيل اليمن. عن همام ابن منبه، كذلك صنعاني من اليمن. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلاما، بمعنى أسلم وحسن إسلامه، وكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. والحديث شرحه واضح وهو على ما سبق. قال رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه، والمقصود أن أحب الأعمال الله عز وجل أدومها وإن قلت، بمعنى المواصلة، إذا بدأ الإنسان في العبادة ما ينقطع، وإذا بدأ في الدرس وفي دراسة العلم الشرعي ما ينقطع، وإنما المداومة هي التي بسببها يحصل الأجر والفائدة. قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال: علي بن المديني ما رأيت أعلم منه بالرجال. عن هشام وهو ابن عروة بن الزبير بن العوام قال: أخبرني أبي، وهو عروة بن الزبير، وهو أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها، عن عائشة وهي بنت أبي بكر الصديق قال: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أو على الطعام. والحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. هذه فلانة، فأخذت عائشة رضي الله عنها تمدح وتقول: هذه تصلي كذا وتأتي بالعبادات كذا. فماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: مه عليكم بما تطيقون. مه اسم فاعل امر بمعنى الصف، بمعنى لا تفعل شيئا الا وانت على تيقن بانك تتواصل. قال ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. والمقصود هنا لا يمل الله حتى تملوا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكتب ويحسب لكم الأجر والثواب ويرضى حتى يراكم قد تركتم، فافعلوا من العبادات ما تطيقون. نعم. وكان أحب الدين، أي أعمال الدين، وكان أحب الدين إليه إلى رسول الله وإلى الله عز وجل ما دام عليه صاحبه، بمعنى ما داوم عليه. وهذا الحديث مسلسل بالأئمة الكفار كما سبق. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، قال: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. شيخ الإسلام الإمام البخاري عليه رحمة الله يبين في هذا الباب أن الإيمان يزيد وينقص. يقول أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من مقالة الإرجاء. وقول البخاري: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، بمعنى أن الإيمان منه ما يلزم، بحيث إذا تركه الرجل يكون قد انتفى عنه الإيمان، ومنه ما لو تركه الشخص للزم القول بأنه قد نقص إيمانه وانتفى الكمال. فأما الأول وهو ما ينتفي به الإيمان، فكأن يجحد الرجل القرآن أو السنة، أو أن يجحد أن الصلاة من الدين، فهذا بهذا الجحد فإنه قد يكون انتفى عنه الإيمان. وكذلك لو حكم بغير ما أنزل الله مستحل ذلك، أو اعتقد أن الأحكام والقوانين الوضعية مساوية لحكم الله سبحانه وتعالى، فهذا انتهى إلى الكفر وانتفى عنه الإيمان. وعلى القسم الثاني وهو ما لو تركه لانتفى الكمال، فهذا يندرج في أغلب الأحكام الواردة في الكتاب والسنة من الواجبات والمستحبات وما أشبه ذلك مما لا دليل على أنه ينتفي الإيمان بتركه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم أو الفراهيدي أبو بكر قال حدثنا هشام وهو الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث قال أحمد لا يسأل عنه أحد. وإذا قال أحمد شيئا من ذلك فإن علماء الجرح والتعديل يحملونه على التوثيق من الدرجة الأولى وهي درجة الثقة السبت. قال حدثنا قتادة. من هو قتادة؟ نعم الدعامة السدوسي يرى القدر هكذا. وهل هو مدلس أم ليس بمدلس؟ وإذا عنعن ولم يصرح بالتحديث فما حكم الإسناد؟ جمال شعبة. أين شعبة؟ بعيد. إيه شعبة بعيد يتأخر ليس في طبقته بينهما طوع كبير يقبل. وإذا لم يصرح ينظر هل روى عن مكثر. أحسنت. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. هذا الحديث يحتوي على مسائل عدة مهمة في باب الإيمان. المسألة الأولى أن الموحد لا يخلد في نار جهنم، وأنه لا يخلد في النار إلا من قامت عليه الحجة، كالكافر الذي يخرج عن ملة الإسلام أو المسلم إذا ارتد عن دين الله فإنه يعد كافرا ويصير من جنس الكفار. فالمسألة الأولى أن الموحدين وهم من قالوا لا إله إلا الله بإخلاص لا يخلدون في نار جهنم. المسألة الثانية أن الإيمان أصله قول واعتقاد، وما دون ذلك فيعتبر من الكمال، فيعتبر من الكمال بشرط ألا يأتي الرجل بشيء من الكفر، وهذا من ناحية شرعية. قاعدتنا هذه التي ذكرناها هي ما رجحها شيخ الإسلام وعليها أهل السنة والجماعة، ونقصد بشيخ الإسلام هنا ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. وهذه تعتبر المسألة الثانية، وأدلتها على ذلك هذا الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وأيضا كذلك حديث البطاقة وهو حديث عائشة الذي في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بالرجل من أمتي يوم القيامة لم يعمل خيرا قط سوى أنه قال لا إله إلا الله، فتوضع لا إله إلا الله في بطاقة وتوضع معاصيه في سجلات، ثم توضع هذه البطاقة في كفة وهذه السجلات التي فيها المعاصي في كفة فتردح لا إله إلا الله، فيأمر الله سبحانه وتعالى بهذا العبد بأن يدخل إلى الجنة. وهذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ومعتقدا فإنه قد أتى بالإيمان، لكن لا نقول بأنه قد أتى بالإيمان الكامل. لماذا؟ لأنه يستلزم من الإيمان الكامل أن يأتي الرجل بالأحكام التشريعية على قدر استطاعته كما بينا سابقا. المسألة الثالثة التي تستفاد من هذا الحديث أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله وعليه المعاصي والذنوب فإنه يستحق أن يدخل إلى نار جهنم إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. وهذا يختلف بالاعتبارات المتعددة، إما أن يرحمه الله عز وجل وأن يغفر له ولا يدخله إلى النار، وإما أن الله عز وجل ينظر إلى حسن سريرته ويحكم بهذا الأمر وما أشبه ذلك. فهذه مسائل مهمة تستفاد من هذا الحديث. أيضا هناك مسألة أخرى، وهي أن هذا الحديث يعتبر من أصول أهل السنة والجماعة في بيان أن الإيمان يزداد وينقص، لأن قوله هنا من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير وذكر أنه يخرج من النار يفيد على أنه قد نقص إيمانه، وأن ما من قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاه فقد ازداد إيمانه، وهذا هو الذي يستفاد من هذا الحديث. وقوله وفي قلبه وزن برة، تطلق البرة على الشيء الهين كالحبة أو كالحنطة. قال أبو عبد الله وهو البخاري، قال أبان وهو يزيد العطار، وهو أبان بن يزيد، حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إيمان مكان من خير. وفي هذه الرواية التصريح، التصريح حيث صرح قتادة عن أنس، ثم قد قلنا سابقا بأن قتادة يعتبر من المكثرين في أنس رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله حدثنا الحسن ابن الصباح والبزار، سمع جعفر بن عون وهو المخزومي قال حدثنا أبو العميس وهو عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي، أخبرنا قيس بن مسلم وهو الجدلي عن طارق ابن شهاب عن عمر ابن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي عمر أي آية؟ قال أي اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وهذا الحديث في استناده على أنه ذكر فيه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، بمعنى من أتى بكمال الدين فقد اكتمل إيمانه، وهذا هو الذي قصده الإمام البخاري. ومن لم يأتي بما اكتمل به الدين فقد نقص إيمانه. واليهودي يقول لعمر هذه الآية التي هي اليوم أكملت لكم دينكم تدل على أن الإسلام قد ختم بأحكامه التشريعية، ويقول هذا الأمر في هذه الخاتمة يفيد على أنه لا بد من فرح ولا بد من اتخاذ ذلك عيدا، تفرحون بأن الله عز وجل قد أتم لكم هذا الأمر. فإنها لو كانت علينا معاشر اليهود أنزلها الله لجعلنا من ذلك عيدا، وذلك لأنها تفيد على الاختتام بهذا الدين. وعمر يقول له: أنت تقول بهذا القول إلا أننا نعرف متى نزلت والمكان الذي نزلت. ثم بدأ يحدد ويسلسل الكلام عمر، ويقول بأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة، وأيضا ذكر وقال يوم الجمعة. قال المصنف رحمه الله: باب الزكاة من الإسلام. وقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. باب الزكاة من الإسلام، أي أن الزكاة تعتبر من أجزاء الإسلام، والإسلام قد فرضها لقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، شرط في العبادة، بمعنى مشترط للعبادة أن تكون خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. وقوله حنفاء بمعنى مائلين عن الباطل إلى الحق. ويقيم الصلاة، هذه الأوصاف والأعمال التي تعتبر من الدين، وذلك دين القيمة، أي ذلك الدين الحق الذي له قيمة، متى ما عبد الإنسان ربه على إخلاص وصدق وإيمان. قال: حدثنا إسماعيل. من هو؟ أيوه، هو إسماعيل بن أبي إياس، وهو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي إياس، وقد ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم، وقال ابن حجر عليه رحمة الله بأنه صدوق ويخطئ، لكن الذي يظهر أنه لا يحتج بحديثه حتى يتابع عليه. قال: حدثني مالك ابن أنس عن عمه أبي سهيل ابن مالك وهو نافع عن أبيه، نعم، وأبوه اسمه مالك، مالك بن أبي عامر الأصبحي، قال: أنه سمع طلحة بن عبيد الله وهو ابن عبيد الله بن عثمان التيمي يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في رواية أعرابي، من أهل نيد فائر الرأس، بمعنى أن شعره منتشر، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، بمعنى أنه يتكلم بصوت دوي مرتفع ولكن لا يفقه ما يقول، وذلك لأن الأعراب لا يوضحون ما يقولون ويتعجلون في الكلام. قال: حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. هذا ليس بتعريف للإسلام، لكن نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا السائل وإلى حاله وإلى واقعه، وجد أنه أعرابي لا يستطيع أن يفقه جملة الإسلام، وهذا واضح من وصف الراوي لهذا الأعرابي الذي قال لا يفقه ما يقول. فجاء يسأل: ما هو الإسلام؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات، بمعنى أن تصلي هذه الخمس، لأنك لو أتيت بهذه الخمس لكفى في حقك لكونك تجهل أكثر مما تعلم، وهذا يدل على فقه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى حكمته. فإنك لو جاءك رجل وقال لك: ما هو الإسلام؟ تقول: لا، أنت الإسلام في اللغة كذا، وفي الاصطلاح الشرعي كذا، وأقسامه كذا، وأركانه كذا، ومكملاته كذا، وتحسيناته كذا، وحاجيته كذا. هذا إن كان هذا الرجل من طلبة العلم. أما إذا جاءك الرجل العامي فقال لك: ما هو الإسلام؟ تقول له: حاضر على الصلاة، واحذر من الحرام، واحذر من الحرام، وتكتفي بمقالة كهذا، أو تزيد أو تنقص، بخلاف ما إذا جاءك الطالب الذي يريد أن يستفيد العلم الشرعي. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حسن الأمر وقال له: خمس صلوات، وأراد أن يبين له ما ذكر له النوافل ولا ذكر له الوتر وما أشبه ذلك لحال ذلك الرجل. فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، بمعنى أن تأتي بالنفل أو بالتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصيام رمضان، يعني أراد أن يعطيه الأركان الأساسية للإسلام. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل، ذهب مباشرة، أخذ الأحكام المهمة ومباشرة ذهب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. أعرابي، لا أزيد على هذا ولا أنقص، بمعنى أنه قد أخذ الإسلام جملة بأحكامه في رأيه، فقال لا أزيد على هذا ولا أنقص، تحجر على نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلح إن صدق. وهذا الحديث حديث صحيح، قد جاء عن جماعة من الصحابة، منهم هذه الرواية عن طلحة، وأيضا جاء عن غير طلحة، جاء عن أنس وجاء عن جابر وجاء عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الحديث لا إشكال في صحته، وقد تابع إسماعيل فيه عدة من الحفاظ. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وسبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل أن تتحول القبلة إلى بيت الله الحرام في مكة، فقال بعضهم بعد أن تحولت القبلة: ما هو حال صلاة من صلى إلى بيت المقدس ولم يدرك الصلاة إلى المسجد الحرام بمكة وقد مات؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بمعنى يضيع أجر صلاتكم. وبين بأنهم كانوا على الإيمان وأن صلاتهم التي صلوها على الإيمان، لأن تحويل القبلة لم ينسخ إلا بعد أن مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة 16 أو 17 شهرا كما سيأتي في هذه الرواية. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد، وهو التميمي الحنظلي، قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية الجعفي، قال عنه الإمام أحمد بن حنبل من معادن الصدق، قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشبيعي واسمه عمرو بن عبد الله، وهو مدلس ولم يصرح هنا بالتحديد لأنه قال عن البراء بن عازب. ويرفع التدليس لأنه قد صرح كما سيأتي في كتاب التدليس في كتاب التفسير ابن كثير، حيث قال: سمعت البراء بن عازب. هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا لم يصرح وقد روى عن البراء فروايته محمولة على السماع لأنه من المكثرين عنه. عن البراء ابن عازب، من هو يا محمد؟ نعم، من أي القبائل؟ من أي القبائل؟ هو دوسي، كنيته أبو عمارة هكذا، وهو صحابي ابن صحابي، فهو البراء بن عازب، وأبوه اسمه عازب بن الحارث الدوسي، قد صحب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. هنا شك أبو إسحاق السبيعي، وليس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجداد، أو أنه نزل على أجداده أو على أخواله في المدينة، بل الذين كانوا في المدينة هم أقاربه ممن يربطه بهم علاقة، لأن أم جد عبد المطلب بن هاشم من المدينة، فهي من الأنصار، لكن هذا قبل الإيمان، فهم ليسوا بأجداده على الصحيح، وإنما يقال هم من الأقارب من جهة الأمومة، من جهة الأمومة، لأن أم جد عبد المطلب ابن هاشم من المدينة. وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، معنى جهة مكة، لأنه كان يريد أن يخالف ما عليه أهل الكتاب، فإنهم يتجهون إلى الشام إلى بيت المقدس، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم بسبب أنهم حرفوا الدين، وحتى لا تقول اليهود إن محمدا عليه الصلاة والسلام لا زال يتجه إلى قبلتنا، وما ذلك إلا لأننا على الحق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن تتغير القبلة إلى جهة البيت بمكة. وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، بمعنى أن أول صلاة صلاها إلى بيت الله الحرام هي صلاة العصر، وكان هذا عند تحويل القبلة، وهذا يسمى من النسخ المتواتر، وهو نسخ القرآن بما كان معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاتجاه إلى جهة بيت المقدس. وصلى معه قوم، أي ممن حضروا أثناء نزول الآيات: فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل مكة، فجاروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. فبعض الصحابة كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس بعد أن نزلت الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فجاء رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن صلى معه عند نزول هذه الآية وهم في صلاتهم، وجدهم وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل مكة، وبينما هم في حالة الركوع اتجهوا مباشرة إلى جهة مكة. فهذا يدل على أنهم كانوا إذا سمعوا الأمر التشريعي قالوا: سمعنا وأطعنا. ولهذا فقد قسموا صلاتهم إلى قسمين: قسم صلوا به إلى جهة بيت المقدس، والثاني إلى جهة البيت الحرام بمكة. وعلى هذا فصلاتهم صحيحة، لا إشكال في ذلك. لكن بعض أهل العلم استدلوا على أن اتجاههم هذا يدل على أن القبلة ليست شرقا، كما نص على هذا ابن حزم ورجحه أيضا كذلك الشوكاني في نيل الأوطار، قالوا بأنها واجبة، لأنها لو كانت شرقا لأعاد الصحابة رضوان الله عليهم صلاتهم كاملة، أعادوها مرة أخرى من جديد وما قسموها على ذلك. والذي ترجح أن الاتجاه إلى جهة القبلة ليس شرطا بل هو واجب. أما جمهور الفقهاء جمهور المحدثين أهل العلم فإنهم يقولون بل ذلك شرط، إنها لا تصح الصلاة إلا بالاتجاه إلى جهة القبلة، مع أن الأدلة الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفادها الأمر، والأمر متى ما جاء في الحكم أو متى ما جاء في التشريع فإنه يفيد الوجوب، لأنه يشترط للشرطية القرائن التي تنفي الصحة، التي تنفي الصحة أو أن تدل بمجموعها على نفي الصحة لتلك العبادة، لأن القول بالوجوب معناه أن من ترك الواجب حيث فهو آثم مع صحة العبادة التي صلاها. وعلى هذا فعل مذهب ابن حزم ومذهب الشوكاني ومن يقول بالوجوب لو أنه صلى إلى غير جهة القبلة لقبلت منه الصلاة، لكن عليه الإثم وعليه المعصية، فيجب عليه أن يتجه إلى جهة بيت الله الحرام بقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإن كان متعمدا، لأنه إن كان متعمدا فهو آثم، وإن لم يكن متعمدا فصلاته صحيحة وليس بآثم طالما هو في الوجوب. لكن لو كان الحكم يدل على الشرطية سواء كان متعمدا أو ناسيا فعبادته باطلة، لا بد وأن تلزمه الإعادة. أي نعم، هذا في مستقر الشرط. وكذلك الركنية تلزمه الإعادة سواء كان متعمدا أو ناسيا، لكن إذا كان في حالة الوجوب فإن كان متعمدا في الترك فهو آثم، وإن لم يكن متعمدا فعبادته صحيحة. قال زهير عليه رحمة الله، وهو كما قلنا ابن معاوية الجعفي، حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال من الصحابة وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، ماذا نقول فيهم وقد صلوا إلى غير القبلة قبل النزول. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما المقصود في هذه الآية ما كان الله ليضيع إيمانكم؟ ما هو الإيمان هنا؟ الصلاة. أحسن. قال المصنف رحمه الله: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم وهو العدوي أن عطاء ابن يسار أخبره، وعطاء ابن يسار هو الهلالي من كبار التابعين، أخبره أن أبا سعيد الخدري هو سعد بن مالك، أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، بمعنى عملها وارتكبها قبل أن يعلن إسلامه، كما جاء في الحديث الصحيح أن عمرو بن العاص أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأراد أن يبايعه على الإسلام وأن يعلن إسلامه، فمد عمرو يده فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبض يد عمرو، فأبى عمرو وقال: أشترط يا رسول الله؟ قال: وماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، إن الإسلام يجبه ما قبله، بمعنى يمحو ما قبله. كذلك هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يكفر كل سيئة أجلفها الرجل إذا أعلن إسلامه، فمعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الرجل فيما إذا دخل الإسلام وما كان من الإسلام وما بعده، وأما ما قبله فإنه يحمل على ما كان عليه قبل الإسلام ويعفو عنه الله لأنه لم يكن مسلما. قال: وكان بعد ذلك، أي بعد الإسلام، القصاص بمعنى المساواة في الاعتداء، عليك ذنب إذن تلحقك معصية، ضربت أحدا، شتمت أحدا، عليك القصاص الأخ، وهكذا. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، بمعنى أن يعفو الله عنها. فقد جعل الحسنة بعشر أمثالها وتمتد إلى 700 ضعف، وجعل السيئة بسيئة واحدة فقط إلا أن يتجاوز الله عنه أيضا، وإن فعلت المعصية فقد يتجاوز الله عنك، وهذا يدل على عفوه سبحانه وتعالى. وهذا حديث معلق لأنه من رواية مالك، والإمام البخاري لم يدرك مالكا، فهذا حديث معلق لكن وصله الإمام النسائي في السنن، وكذلك وصله الإمام أحمد بن حنبل المسند، فالحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور التميمي قال حدثنا عبد الرزاق، من هو؟ أحسنت، بن همام الصنعاني الحميري، هكذا. طيب، قال أخبرنا معمر، ومن هو معمر؟ البصري نذير اليمن، عن همام ابن منبه، كذلك صنعاني من اليمن، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه، بمعنى أسلم وحسن إسلامه، وكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. والحديث شرحه واضح وهو على ما سبق. قال رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه، والمقصود أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها، وإن قلت، بمعنى المواصلة، إذا بدأ الإنسان في العبادة ما ينقطع، وإذا بدأ في الدرس وفي دراسة العلم الشرعي ما ينقطع، وإنما المداومة هي التي بسببها يحصل الأجر والفائدة. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال علي بن المديني ما رأيت أعلم منه بالرجال، عن هشام وهو ابن عروة بن الزبير بن العوام قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير وهو أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها، عن عائشة وهي بنت أبي بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أو على الطعام، والحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها، هذه فلانة، أخذت عائشة رضي الله عنها تمدح وتقول هذه تصلي كذا وتأتي بالعبادات كذا، فماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مه عليكم بما تطيقون، مه اسم فعل أمر معنى الطف، معنى لا تفعل شيئا إلا وأنت على تيقن بأنك تتواصل. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، والمقصود هنا لا يمل الله حتى تملوا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكتب ويحسب لكم الأجر والثواب ويرضى حتى يراكم قد تركتم، فافعلوا من العبادات ما تطيقون. نعم، وكان أحب الدين، أي أعمال الدين، وكان أحب الدين إليه، إلى رسول الله وإلى الله عز وجل، ما دام عليه صاحبه، بمعنى ما داوم عليه. وهذا الحديث مسلسل بالأئمة الكفار كما سبق. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، قال: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. شيخ الإسلام الإمام البخاري عليه رحمة الله يبين في هذا الباب أن الإيمان يزيد وينقص. يقول أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من مقالة الإرجاء. وقول البخاري: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، بمعنى أن الإيمان منه ما يلزم، بحيث إذا تركه الرجل يكون قد انتفى عنه الإيمان، ومنه ما لو تركه الشخص للزم القول بأنه قد نقص إيمانه وانتفى الكمال. فأما الأول وهو ما ينتفي به الإيمان، فكأن يجحد الرجل القرآن أو السنة، أو أن يجحد أن الصلاة من الدين، فهذا بهذا الجحد فإنه قد يكون انتفى عنه الإيمان. وكذلك لو حكم بغير ما أنزل الله مستحل ذلك، أو اعتقد أن الأحكام والقوانين الوضعية مساوية لحكم الله سبحانه وتعالى، فهذا انتهى إلى الكفر وانتفى عنه الإيمان. وعلى القسم الثاني وهو ما لو تركه لانتفى الكمال، فهذا يندرج في أغلب الأحكام الواردة في الكتاب والسنة من الواجبات والمستحبات وما أشبه ذلك مما لا دليل على أنه ينتفي الإيمان بتركه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، هو الفراهيدي أبو بكر، قال: حدثنا هشام، وهو الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث، قال: أحمد لا يسأل عنه أحد. وإذا قال أحمد شيئا من ذلك فإن علماء الجرح والتعديل يحملونه على التوثيق من الدرجة الأولى، وهي درجة الثقة الثبت. قال: حدثنا قتادة. من هو قتادة؟ نعم، ندعامة السدوسي، يرى القدر هكذا. وهل هو مدلس أم ليس بمدلس؟ وإذا عنعن ولم يصرح بالتحديث فما حكم الإسناد؟ لماذا شعبة؟ أين شعبة؟ بعيد. سبب بعيد متأخر ليس في طبقته، بينهما سوء كبير يقبل، وإذا لم يصرح ينظر هل روى عن مكثر. أحسنت. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. هذا الحديث يحتوي على مسائل عدة مهمة في باب الإيمان. المسألة الأولى أن الموحد لا يخلد في نار جهنم، وأنه لا يخلد في النار إلا من قامت عليه الحجة، كالكافر الذي يخرج عن ملة الإسلام، أو المسلم إذا ارتد عن دين الله فإنه يعد كافرا ويصير من جنس الكفار. فالمسألة الأولى أن الموحدين وهم من قالوا لا إله إلا الله بإخلاص لا يخلدون في نار جهنم. المسألة الثانية أن الإيمان أصله قول واعتقاد، وما دون ذلك فيعتبر من الكمال، فيعتبر من الكمال بشرط ألا يأتي الرجل بشيء من الكفر، وهذا من ناحية شرعية. قاعدتنا هذه التي ذكرناها هي ما رجحها شيخ الإسلام وعليها أهل السنة والجماعة، ونقصد بشيخ الإسلام هنا ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، وهذه تعتبر المسألة الثانية. وأدلتها على ذلك هذا الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، وأيضا كذلك حديث البطاقة وهو حديث عائشة الذي في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بالرجل من أمتي يوم القيامة لم يعمل خيرا قط سوى أنه قال لا إله إلا الله، فتوضع لا إله إلا الله في بطاقة وتوضع معاصيه في سجلات، ثم توضع هذه البطاقة في كفة وهذه السجلات التي فيها المعاصي في كفة، فتربح لا إله إلا الله، فيأمر الله سبحانه وتعالى بهذا العبد بأن يدخل إلى الجنة. وهذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ومعتقدا فإنه قد أتى بالإيمان، لكن لا نقول بأنه قد أتى بالإيمان الكامل. لماذا؟ لأنه يستلزم من الإيمان الكامل أن يأتي الرجل بالأحكام التشريعية على قدر استطاعته كما بينا سابقا. المسألة الثالثة التي تستفاد من هذا الحديث أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله وعليه المعاصي والذنوب فإنه يستحق أن يدخل إلى نار جهنم إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. وهذا يختلف بالاعتبارات المتعددة، إما أن يرحمه الله عز وجل وأن يغفر له ولا يدخله إلى النار، وإما أن الله عز وجل ينظر إلى حسن سريرته ويحكم بهذا الأمر وما أشبه ذلك. فهذه مسائل مهمة تستفاد من هذا الحديث. أيضا هناك مسألة أخرى وهي أن هذا الحديث يعتبر من أصول أهل السنة والجماعة في بيان أن الإيمان يزداد وينقص، لأن قوله هنا من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير وذكر أنه يخرج من النار يفيد على أنه قد نقص إيمانه، وأن ما من قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاه فقد ازداد إيمانه، وهذا هو الذي استفاد من هذا الحديث. وقوله وفي قلبه وزن برة، تطلق البرة على الشيء الهين كالحبة أو كالحنطة. قال أبو عبد الله وهو البخاري، قال أبان وهو يزيد العطار، وهو أبان بن يزيد، حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إيمان مكان من خير. وفي هذه الرواية التصريح، التصريح أي تصرح قتادة عن أنس. ثم قد قلنا سابقا بأن قتادة يعتبر من المكثرين في أنس رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله حدثنا الحسن ابن الصباح البزار، سمع جعفر بن عون وهو المخزومي قال حدثنا أبو العميس وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي، أخبرنا قيس بن مسلم وهو الجدلي عن طارق ابن شهاب عن عمر ابن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي عمر أي آية؟ قال أي اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وهذا الحديث في استناده على أنه ذكر فيه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، بمعنى من أتى بكمال الدين فقد اكتمل إيمانه، وهذا هو الذي قصده الإمام البخاري، ومن لم يأتي بما اكتمل به الدين فقد نقص إيمانه. واليهودي يقول لعمر هذه الآية التي هي اليوم أكملت لكم دينكم تدل على أن الإسلام قد ختم بأحكامه التشريعية، ويقول هذا الأمر في هذه الخاتمة يفيد على أنه لا بد من فرح ولا بد من اتخاذ ذلك عيدا، تفرحون بأن الله عز وجل قد أتم لكم هذا الأمر، فإن لو كانت علينا معاشر اليهود أنزلها الله لجعلنا من ذلك عيدا، وذلك لأنها تفيد على الاختتام بهذا الدين. وعمر يقول له أنت تقول بهذا القول إلا أننا نعرف متى نزلت والمكان الذي نزلت، ثم بدأ يحدد ويسلسل الكلام عمر ويقول بأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة، وأيضا ذكر وقال يوم جمعة. قال المصنف رحمه الله باب الزكاة من الإسلام، وقوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. باب الزكاة من الإسلام، أي أن الزكاة تعتبر من أجزاء الإسلام، والإسلام قد فرضها لقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين شرط في العبادة، بمعنى يشترط للعبادة أن تكون خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. وقوله حنفاء بمعنى مائلين عن الباطل إلى الحق، ويقيم الصلاة، هذه الأوصاف والأعمال التي تعتبر من الدين، وذلك دين القيمة، أي ذلك الدين الحق الذي له قيمة، متى ما عبد الإنسان ربه على إخلاص وصدق وإيمان. قال حدثنا إسماعيل، من هو؟ أيوه هو إسماعيل بن أبي إياس، وهو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي إياس، وقد ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم، وقال ابن حجر عليه رحمة الله بأنه صدوق ويخطئ، لكن الذي يظهر أنه لا يحتج بحديثه حتى يتابع عليه. قال حدثني مالك ابن أنس عن عمه أبي سهيل ابن مالك وهو نافع عن أبيه، نعم، وأبوه اسمه مالك، مالك بن أبي عامر الأصبحي، قال أنه سمع طلحة بن عبيد الله وهو ابن عبيد الله بن عثمان التيمي يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في رواية أعرابي، من أهل نيد فائر الرأس، بمعنى أن شعره منتشر، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، بمعنى أنه يتكلم بصوت دوي مرتفع ولكن لا يفقه ما يقول، وذلك لأن الأعراب لا يوضحون ما يقولون ويتعجلون في الكلام. قال حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. هذا ليس لتعريف الإسلام، لكن نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا السائل وإلى حاله وإلى واقعه، وجد أنه أعرابي لا يستطيع أن يفقه جملة الإسلام، وهذا واضح من وصف الراوي لهذا الأعرابي الذي قال لا يفقه ما يقول، فجاء يسأل ما هو الإسلام، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات، بمعنى أن تصلي هذه الخمس، لأنك لو أتيت بهذه الخمس لكفى في حقك لكونك تجهل أكثر مما تعلم، وهذا يدل على فقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى حكمته، فإنك لو جاءك رجل وقال لك ما هو الإسلام تقول: لا أنت الإسلام في اللغة كذا، وفي الاصطلاح الشرعي كذا، وأقسامه كذا، وأركانه كذا، ومكملاته كذا، وتحسيناته كذا، وحاجيته كذا. هذا إن كان هذا الرجل من طلبة العلم، أما إذا جاءك الرجل العامي فقال لك ما هو الإسلام تقول: حاضر على الصلاة، واحذر من الحرام، واحذر من الحرام، وتكتفي بمقالة كهذه أو تزيد أو تنقص، بخلاف ما إذا جاءك الطالب الذي يريد أن يستفيد العلم الشرعي. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حسن الأمر وقال له خمس صلوات، وأراد أن يبين له، ما ذكر له النوافل ولا ذكر له الوتر وما أشبه ذلك لحال ذلك الرجل، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، بمعنى أن تأتي بالنفل أو بالتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وصيام رمضان، يعني أراد أن يعطيه الأركان الأساسية للإسلام. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل، ذهب مباشرة، أخذ الأحكام المهمة ومباشرة ذهب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. أعرابي لا أزيد على هذا ولا أنقص، بمعنى أنه قد أخذ الإسلام جملة بأحكامه في رأيه، فقال: لا أزيد على هذا ولا أنقص، تحجر على نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح إن صدق. وهذا الحديث حديث صحيح قد جاء عن جماعة من الصحابة، منهم هذه الرواية عن طلحة، وأيضا جاء عن غير طلحة، جاء عن أنس وجاء عن جابر وجاء عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الحديث لا إشكال في صحته، وقد تابع إسماعيل فيه عدة من الحفاظ. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.